يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن إخواني المتابعين لبرنامج الدراسي لقناة الإبانة السلفية، واصلوا معكم هذه الوصية والتعليق عليها، وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي. هذه الوصية التي كنا في الدرس السابق في هذا الموعد كنت قد افتتحت الكلام عنها وجوانب ما يتعلق بها، وذكرتها بنصها الذي هو متداول في الكتب التي عنيت بفضل العلم وفضل حملته، وأنا ذا مرة أخرى كذلك أذكر وأنبه على بعض ما فاتني في ذلك الدرس السابق من ذلك فاتني في ذلك الموعد أن أعرف بصاحب الوصية، وأعني به طبعا من عهد إليه علي بن أبي طالب بها. وأما علي بن أبي طالب فهو صحابي مشهور معروف، نستغني عن تعريفه بما هو معروف عنه، ولكن كميل بن زياد أرى أنه ضروري أن أعرف به، سيما ما ورد عنه في كتب أهل العلم وكتب الرجال. إذن كميل بن زياد هو الذي أوصي بهذه الوصية، أوصاه بها علي بن أبي طالب. قلت هذه الوصية ونحن نازلنا في أولها، أحب لإخواني أن يكون لهم اهتمام بها، مطالعة لها، مدارستها، مذاكرتها، الاستفادة مما جاء فيها من العربية ومن التوجيهات ومن النصائح، سيما طلبة العلم بل عموم الناس. نعم، هذه الوصية هي من غرر الوصية، وجدت أن بعض مفرداتها حتى في تاج العروس الذي شرح به صاحبه الزبيدي القاموس استعمل بعض مفرداتها للاستدلال على بعض كلمات منها من القاموس. نعم، إذن صاحب الوصية الذي أوصي بها هو كميل بن زياد بن نهيك النخعي الكوفي، هو من رواة الحديث، وإن كان من المقلين كما ذكر عنه، هو من رواة الحديث، ذكر ابن حبان في المجروحين، وذكر عنه أنه كان من المفرطين في علي رضي الله عنه، وحدث عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة، وكان من قتلة الحجاج، أي ممن قتلهم الحجاج سنة 82. الظاهر أنه لم يترجم له في سير أعلام النبلاء، ولكن وجدت له ترجمة نعم تليق به في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، وذكر عنه كذلك ما ذكرت كتب السير من أنه قتله الحجاج صبرا، مقصود صبرا بمعنى أنه طبعا يعني مثلوه لأن يقتل فقتل، وقصة قتله وسببها ذكرها ابن كثير كذلك في البداية والنهاية. وقال عنه ابن كثير وقد روى عن كثير أو قد روى عن كثير روى عنه كثير من التابعين، هذا معنى ما قاله ابن كثير في البداية والنهاية. وقال الذهبي عنه في ميزان الاعتدال قال ووثقه ابن سعد وابن معين، وقال ابن حزر في تقريب التهذيب ثقة رومية بالتشيع، وقال ابن أبي حاتم في جرح التعديل مجلد السابع قال روى عنه أبو إسحاق للهمدان وعبد الرحمن بن عابس وعبد الله بن يزيد الصهباني والأعمش وعباس بن ذريح، ونقل أيضا توثيق يحيى بن معين له. إذن هذا شيء مما يتعلق بترجمة هذا الراوي الذي روى لنا هذه الوصية عن علي بن أبي طالب، وهي وصية أوصاه بها. نعم هذه الوصية لازلت أجمع لها بعض التقاريض، والمقصود بالتقاريض من العلماء ذكرها في كتبه أوردها سواء بإسناد أو بغير إسناد، أو شرحها أو اقتطف منها أو أثنى عليها أو استعملها في توجيهه، هذا كله أعتبره تقريضا وأدونه، وقد حصل لي منها اليوم من تقاريض على هذه الطريقة ما قرضها أو ما قرضه بها أبو بكر الخطيب البغدادي وابن السني رحمه الله وابن تيمية وابن القيم في غير مفتاح دار السعادة في غير من كتبه، وابن كثير رحمه الله، وكذلك في تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي. وهذه التقاليد إن شاء الله سوف يعني عند إتمامها وجمعها سوف أتولى إن شاء الله بيان وما قيل فيها، ولعل ذلك يكون ربما آخر ما نختم به هذه الوصية إذا يسرها الله تبارك وتعالى. قد توقفنا في الحصة السابقة منها عند الكلام على أصناف الناس، ذلك التصنيف الذي هو من تصنيفات عالم من علماء هذه الأمة وصحابي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وهو يوصي كميل بن زياد، ولا بأس أن أورد كذلك بعض ما أحاط بهذه الوصية مما يجعلها كأنه كل من أراد أن يوصي أو أراد أن يدرس أو أراد أن يعلم لا بد أن يجتهد في تحصيل المناخ الذي يجعل كلمته أو وصيته أو إلقاءه مقبولا محفوظا. وإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج أو أخذ بيد كمير بن زياد النخعي، خرج به إلى الجبانة، فلما أصحر وتنفس الصعداء أخذ يلقي بهذه الكلمات التي هي كانت جامعة. ومن ضمن ما ذكره فيها قال الناس ثلاثة: عالم رباني، وهذا تعرضنا لمعناه وما تعلق به في المجلس السابق. الناس قال ثلاثة: عالم رباني، وهو الذي طبعا أخذنا معناه مما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في شرح هذه الوصية في كتابه الفقيه والمتفقه. قال أن العالم الرباني كأن كلمة ألف والنون في هذه الزيادة لإفادة المبالغة، وهو الذي لا زيادة على فضله لفاضل. ودخل في وصفه بهذا بأنه رباني، وصفه بكل صفة يقتضيها العلم لأهله ومنعه مما خالفها. إذن هذا هو الذي يسمى العالم الرباني، لأن المؤلف رحمه الله سوف يذكر كذلك في آخر هذه الوصية أصناف حملة علم. وهذه الأصناف طبعا يخرج منه العالم الرباني الذي قدمه في الذكر وذكره في صدر هذه الوصية. وقال القسم الثاني من الناس، من عموم الناس، هو المتعلم على سبيل النجاة. المتعلم على سبيل نجاة. والقسم الثالث هو الهمج الرعاع أتباع كل ناحق. ونبدأ بالمتعلم في هذا المجلس والمجلس السابق. طبعا قلنا تناولنا فيه معنى العالم الرباني. وعندما نقول العالم الرباني كما قال المؤلف رحمه الله، عالم متصل بالله عز وجل، فيه مواصفات العلماء، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وإلا فكثير من الناس يتصدى للعلم ويحسب على أنه من حملته، لكنه خلوا من جميع المواصفات المطلوبة في حملة العلم. قال المتعلم على سبيل النجاة هو الطالب، طالب أي طالب العلم، القاصد بتعلمه النجاة من تضييع الفروض الواجبة عليه، والرغبة بنفسه عن إهمالها، والأنفة من مجالسة البهائم. هذا كلام للخطيب البغدادي نقله عنه ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة، وجعله كأنه شرحا للوصية. قال كذلك وقد نفى بعض المتقدمين نفاه، أي نفى يعني من ليس بهذه الصفة، أي كان من الهمج الرعاع، نفاه عن جملة الناس. من لم يكن من أهل العلم نفاهم، أي أخرجهم من جملة الأناس كما قال بعضهم، أي من لم يكن على هذه الصفة، من لم يكن متعلما على سبيل النجاة، فهو إذن سوف يكون ولا شك من القسم الثالث الذين هم الهمج الرعاع. قال بعضهم وهو يتكلم عن هذا الهمج الرعاع، قال ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر، ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر. وما إذا كان ترك التعلم لأصل الدين، يعني ترك أصول الدين تعلما لم ينهمك في تعلمها، هذه الأصول التي يكون بها الإنسان مسلما، فهو إعراض ناقض لإسلام صاحبه، كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا النوع من الإعراض هو الذي ذكره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناقض العاشر من نواقض الإسلام، وجعله ناقضا من نواقض الإسلام، بمعنى أن صاحبه إذا كان مسلما وكان متصفا بهذه الصفة تاركا للتعلم معرضا عن التعلم صادا عنه، فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام، لأن هذا الإعراض ينبئ عن كراهية للعلم وصد عنه، هو الذي يكون به صاحبه مرتدا. والردة هي رجوع المسلم عن إسلامه، وليس طبعا هنا المراد به ذلك الذي يتكاسل،
يتكاسل عن أن يتعلم تفاصيل الشريعة، ويتكاسل كذلك عن أن يتعلم ما به تصح بعض عباداته، وتكون عباداته كذلك محتملة لوقوع الخلل، بل وربما الخلل مبطل، فهذا نعم يستحق التثريب ويعتبر عاصي. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. والذكر في الآية هو القرآن، هو القرآن كما قال النحاس في إعرابه عند هذه الآية، قال: وأعرض من أعرض عنه، قال أعرض عن تدبره والإيمان به. إذن هذا النوع من الإعراض الذي صاحبه لا يعرض عن ذلك المستوى من العلم الذي به يحصل المعلومات التي يكون بها مسلما، ربما يعرض عن معنى كلمة لا إله إلا الله يعرفها، ويعرض عن 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 حكم وجوب الصلاة وما أوجب الله تبارك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه. الإعراض عن هذا أو عن هذا المستوى من العلم والمعارف صاحبه يكون بذلك مرتدا، يكون مرتدا خارجا عن ملة الإسلام، نعم، بحيث ربما ليس عنده ما به يصحح إيمانه من العلم، وهو على حالة لا يميز بين الشرك والتوحيد، لا يميز بين الكفر والإيمان، يوشك أن يقع في الكفر من غير أن يشعر. هذا الإعراض عن هذا النوع من المعلومات هو إعراض عن دين الله، عن أصل الدين، فيكون صاحب العياذ بالله مرتدا. قلت ذكره محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في النواقض العشرة وقال: إعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه، إذن فكيف العمل به؟ هؤلاء المعرضون هم الذين عناهم المؤلف رحمه الله بقوله: همج رعاع، همج رعاع. وسوف نأتي إلى تفسير وشرح وبيان ما معنى الهمج الرعاع، وهم طبعا مهملون لأنفسهم، الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. هذا كلام الخطيب البغدادي وهو يشرح هذه الوصية، قلت في كتابه الفقيه والمتفقه، قال وهو يوضح معنى كلمة الهمج الرعاع، قال: المهملون لأنفسهم، بمعنى نسوا أنفسهم، نسوا أن يتعلموا، نسوا أن يتعرفوا على أصل دينهم، الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. وشبههم في الوصية بالهمج الرعاع. والهمج أيها الإخوة إذا تأملتم كلمة ربما فقط بذلك النصيب الضئيل من العربي التي عندنا لأفادنا لفظ الكلمة أن الهمج هو ذلك الشخص الذي هو فوضوي في حياته، ليس له نظام وليس له غاية محددة يسعى في تحصيلها وبلوغها، هذا هو يقال له همجي. والهمج نستعمل هذه اللفظة ولازلنا نستعملها، نعم. وكفى به همجية أنه يريد أن يعمل بالدين من غير أن يتعلمه، يريد أن يعمل ويريد أن يكون عمله صحيحا ومقبولا ربما، ومن غير أن يتعلم شيئا من أحكام عباداته ومعاملته. إذن حقيقة بمثل هذا أن يعلم بأن كل ما يوقعه من عبادات بل والمعاملات أيضا فاسد، ولا بد أن يتطرق عليه الفساد كيف هو لم يتعلم قبل العمل. هذا كذلك من همجيته. قال الهمج، قال في القاموس محركة الهمج بتحريك الميم يعني ليس الهمج. قال في القاموس ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير. ثم قال أيضا ويطلق على سوء التدبير في المعاش، يطلق عليه الهمج سوء التدبير في أمور المعاش، هذا كذلك يقال له همج. وأما الرعاع فقال كسحاب، هذا من حيث الضبط، قال كسحاب أي الأحداث الطغام، ومن لا فؤاد له ولا عقل. وقال في تاج العروس ومنه قول عمر إن الموسم يجمع رعاع الناس، عمر رضي الله عنه هكذا قال، قال إن الموسم يجمع رعاع الناس. إلا أن الأزهري قال بضم الراء أي تكون الرعاع، ولكن المشهور هو الرعاع. هذا القسم الثالث هو الذي يطلب من المتعلم أي طالب العلم أن يحذر من مخالطته، لا يخالط هذا النوع، هذا النوع إذا خالطتهم فتلك هي المهلكة، ولا بد أن تتقيهم ولا بد أن تكون معهم كما قال تبارك وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، بل قال عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، هذا هو حال مجالسهم وحالهم في اهتماماتهم وحالهم فيما إذا اجتمعوا على أمر الله يجتمعون إلا على ما هو لغو أو قريب منه. فطالب العلم الذي هو شحيح بوقته وبعمره لا يختلط بهم، وإذا قدر أنه اضطر أو يحتاج فسوف نذكر إن شاء الله بعد قليل حيلة، حيلة في كيفية التخلص منهم. هذا القسم الثالث هو الذي يطلب من المتعلم أن يحذر من مخالطته، كما قال ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع قال فإن تركها، مقصود بها معاشرة ومخالطته، من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس، لغير الجنس معناها غير طلبة علم، غير طلبة علم، مخالطتك لهم كأنك تختلط بغير جنسك فسوف يضيع عليك كثير من وقتك، بل ربما كذلك يذهب ببعض همتك وتشعر، أو بل قال ابن القيم في بعض كتبه رحمه الله قال بلهم حمى الروح، حمى الروح بمعنى الروح إذا رأتهم تصيبها الحمى كما يصيب الجسد حمى، خصوصا هذا من مواصلة لكلام الجماعة لمن كثر لعبه وقلت فكرته فإن الطباع سراقة، وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. والذي ينبغي لطالب العلم لا يخالط إلا من يفيده، إلا من يفيده أو يستفيد منه. كان يقول بعضهم أو يذكر حال طالب العلم ويذكر نفسه كذلك في ذلك، يقول إذا وجدت من هو من أنا أفضل منه فذلك يوم إفادتي، وإذا وجدت من أنا أفضل من هو أفضل مني فذلك يوم استفادتي، وإذا وجدت من هو مثلي فذلك يوم مذاكرتي، وإذا لم أجد أحدا فذلك يوم مصيبتي. كانوا يبحثون وينشدون الفوائد وينقبون عنها، والاستفادة والزيادة من العلم، ولربما يكون يوم مشؤوما ذلك اليوم الذي لا يفيد ولا يستفيد ولا يذاكر، بل هو يوم مصيبة من مصائب يسترجعون. نعم، ونحن ربما هذا الهم ليس عندنا ولا نبالي، وربما تمر علينا الأيام والأيام متوالية كذلك، والشخص قد يفقد معلومات سواء كان بقلة مذاكرة، وسواء كذلك بأن يهتم بما من الشؤون لم ينضج عقله لإدراكه وفهمه، أو مما لا يحسن الكلام فيه ونحو ذلك. إذن قال: ينبغي لطالب العلم لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه. هذا قلت من تذكرة السامع المتكلم لابن جماعة رحمه الله. وتحت فصل آداب الزمالة، آداب الزمالة من حلية طالب العلم، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله قال: احذر قرين السوء، احذر قرين السوء، والناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك. شيخ العثيمين بشرحه لها قال: هذه الكلمات مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السيئ كنافخ الكير. كنافخ الكير، هذا هو حال الناس في مجالسه، إما أن يكون جليسك صالحا صالحا، فهذا الجليس الصالح فهو كحامل المسك، لا بد أن تشم منه رائحة طيبة، إذا لم تبتع منه أو تأخذ منه ربما ما تأخذ. وأما الجليس السيء فإنه كنافخ الكير ينفخه، فلا بد ربما تحرق ثيابك، ولربما كذلك أيضا تبقى تشم الرائحة الكريهة، رائحة ما يحترق، هكذا بالنسبة للجلساء، وهذا هو حالهم وهذه هي صفاته. وقسم الأصدقاء، الأصدقاء بمعنى الأصحاب الذين يكثر أن الشخص يجالسهم ويقضي معهم غالب وقته، فلا يخرجون أيضا عن هذا التقسيم الثلاثي الذي كذلك إذا عرضته على عقلك وجدته تقسيما، نعم، يساعد عليه النظر العقلي وهو صحيح، لا يكاد يزيد عليه قسما رابعا. قال: الأصدقاء ثلاثة: إما صديق منفعة، الصديق إما صديق منفعة، وهو طبعا ذلك الذي ينتفع منك بمال ونحوه، أو يطمع في ذلك لأنك عودته شيء من ذلك، وهذا في الحقيقة ربما حتى يدل عليه قوله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هكذا حال، إذن هذا صديق المنفعة، هكذا نضيفه إلى ما أوجب صدقته، إلى ما سبب ارتباطه وجعله يركن إليك ويكون عندك وربما ملازما لك، إنما جاء به المنفعة المتخيلة. القسم الثاني من الأصدقاء: صديق لذة، صديق لذة، فتش في أصدقائك سوف تجد هذا التقسيم صادقا. صديق لذة معنى ذلك الذي يتمتع ربما بحديثك ومؤانستك ومسامرتك، بل ربما حتى قد تسمعه بعض الفوائد في الشرع ولكنه ليس عازما على التطبيق. موجود هذا الصنف من الناس، من يحب الحديث في أمور الدين ويستفيد نعم، ولكنه غير عازم على العمل، وإنما فقط من أجل أن يتثقف أو أن تكون عنده مثلا معلومات يحضر بها في المجالس فهو يتزود لذلك، ولكن ليس لديه عزم. وأمور الدين ومعلومات الشرع في حقه إنما هي للعمل، ليس لأجل أن الشخص يأنس بمذاكرتها فقط. هذا الصديق يسمى صديق لذة، صديق لذة. ومن المفروض في الحقة في وقتنا هذا نعم يدخل في ذلك ما كنت أيضا اتخذته أو اتخذك صديقا ولو عن طريق هذه الوسائل التي يسمونها وسائل اجتماعية. الشخص ممكن يسمر معه ويقضي أحاديث طويلة، نعم، فهم لا يخرجون كذلك عن هذا التقسيم. القسم الثالث وهو أنفع الثلاثة، صديق فضيلة، صديق فضيلة. وهذا هو الذي في الحق كما قال عنه هو العملة الصعبة، عملة صعبة يعز العثور عليها وقلما تجدها، نعم. هذا هو الذي إذا وجدته فإنك قد ظفرت بمطلوبك ووجدت ضالتك. هذا الذي يدلك على الخير ويعين عليه وينصح به، هذا القسم الثالث. ثم الصديق الفضيلة، إذن الصداقة أصدق هؤلاء، صديق منفعة، صديق لذة، صديق فضيلة، نعم. وربما قريب منه كذلك ما قاله شاعر ثلاثة أحباب، فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل، قريب منه ولسبب معناه. وإذ الأمر كذلك، أي كما تقدمنا، كما تقدم من ذكر العشرة والمخالطة وكثرتها والإكثار منها وفضول العلائق والصحبة، فإذا وما فيها من المخاطر وتضييع الأوقات، نعم، فإذا المخرج من ذلك هو العزلة، العزلة. إلا أنه لا بد لها من علم وزهد، لا بد لها من علم، أي للعزلة من علم وزهد. بل قالوا أن العزلة من غير زاي الزهد علة، ومن غير عين العلم زلة. بمعنى تكتب كلمة عزلة، إذا نزعت منها العين اسقطتها، ما بقي لك من حروفها هو زلة، وإذا اسقطت كذلك حرف الزاي مع عودة العين فيكون ما بقي من حروفها هو كلمة علة. وكليهما في الحقة كذلك أيضا الشخص يحاذرهما. إذن الشخص إذا وفق الله عز وجل لأن جمع همه على العلم وحبب إليه العلم، بل ذكر في لا يخبرني هل هو الرد الوافر أو الرد الوافر، أظن الرد الوافر، نعم، يقول فيه أن ابن القيم عليه رحمة الله كان يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتمثل بقول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، كأنه يكون في مكان لا يكون فيه أو لا يسمع فيه صوت الأناس، وصوت إنسان فكدت أطير، بمعنى يقلق، من جاء ما يشغله، وربما حضر إليه أناس ممكن قد يكون حضورهم له وضياع لوقته فيكاد أن يطير، بمعنى يشعر بقلق يحيط به ويخاف على وقته أن يضيع منه. بل يذكرون عن بعض أهل العلم أنه كان إذا حضره من حضره من الأصدقاء يعد لذلك عملا يدويا بحيث يتحدث وهو يشغل به نفسه، كأن يكون مثلا تغليف كتب أو إصلاحها أو حبكها أو شيء من تلك الأعمال، أو ربما حتى فيه خسف النعال ونحو ذلك. كل هذا حسن وحفاظا على الوقت، سيما بالنسبة لنا نحن طلبة العلم نحتاج إلى مثل هذا النوع من التفكير والتنبيه. وقيل أو قال أحدهم: لا يطعم العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. وقبله قوله قول الشاعر: قالت مسائل سحنون لقارئها، قالت مسائل سحنون لقارئها، بالصبر يدرك منا كل ما اشتهر. لا يطعم العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. قال ابن جماعة رحمه الله: فإن احتاج إلى من يصحبه، إذن يحتاج طالب العلم إلى أن لا بد له من صاحب يستروح معه على طلب العلم ويكون كالصديق الذي تحتاجه لتأنس به وتذاكر معه ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان بطبعه، فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المضاراة قليل المماراة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. هذا إذن من جماعة كأنه نعم، وهذا هو الذي وعدت به أولا، أن الشخص ربما قد يستوحش من قلة الرفاق وقلة الاستقاء، وربما لا تطاوعه نفسه على أن يبقى هكذا منفردا، فإنه في هذه الحالة نعم قال لا بد أن يتخذ له صاحبا صالحا دينا، وهو صديق الفضيلة كما تحدثنا عنه سابقا، تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المضارات قليل الممارات، وإن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. هذا القسم وهو قسم الهمج الرعاع الذين يحذر طالب العلم من مخالطتهم، ذكر من صفاتهم الوصية قال: أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق. ناعق مأخوذ من نعق الراعي بغنمه، بمعنى يصيح بها، وليس شرط أنه إذا صاح بها أن يسمعها كلاما متميزا واضحا حروفه، بل أي صوت، يعرفون أنه صوت الراعي، ويعرفون أنه ربما كان اقترن به أنه في آخر النهار يناديها للرحيل، فإنه لا يهم أن يكون ذلك الصوت صوتا فيه حروف أو ألفاظ أو معاني أو يلتمس أو يبحث له عن معاني، لا، نعق الراعي بغنمه كما قال في القاموس. ومنه قول الأخطل: فنعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا. أنعق بتهجاء يهجو فيه الأخطل جرير بن عطية الخطف، يقول: فنعق بضأنك يا جرير، انعق بها، فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا، أي دعوها، ويكون ذلك في الضأن والماعز خصوصا النعق. ومنه قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء في سورة البقرة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال الفراء رحمه الله: أضاف المثل إلى الذين كفروا ثم شبههم بالراعي ولم يقل كالغنم. إذن فالذين كفروا مع ما هم فيه كالدواب السارحة لا تفقه ما يقال لها، وإنما تسمع صوت الناعق بها فقط لا تفقه. هذا هو حال كثير من الناس، ولربما نحن كذلك. نعم، أحيانا الواحد على ما كان قد ألفه في سابق أزمانه يستوحش من القلة ويحب أن يكون وسط المعمعة ويكون في جموع الناس ويكون حاضرا ويكون ربما لا تروق له الحياة إلا أن يكون من مجلس إلى مجلس ونحو ذلك. فهذا لا بد لطالب العلم أن يخدم نفسه عنه، بل ويقلل. نعم، هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وقتادة وغيرهم، لأن الآية قالوا فيها: الذين كفروا مع ما هم فيه كالدواب السارحة، كالدواب السارحة لا تفقه ما يقال لها وإنما تسمع صوت الناعق، تسمع صوت الناعق بها فقط. إذن هكذا كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه شبه أولئك المعرضين عن طالب العلم غير المقبلين عليه بالهمج. الرعاع أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق، من كل من نعق بهم لا يلتفتون ولا يفتشون في محتوى كلامه ويتباحثون معهم في مضمون ما تكلم به وفي مقصده وفي كلامه هل هو صواب وصحيح، وهذا الكلام هو كلام مفيد أو غير مفيد أو نافع أو غير نافع، وإنما مجرد النعق والصوت وزخرف القول هو الذي يغترون به. وهذا هو ربما اللائق بأمثالهم، وهذا هو الجزاء الوفاق لما أعرضوا عن طلب العلم الذي يمكنهم من فحص الدعاوى وتمحيصها، كانوا وصاروا إلى هذه الحال الذين شبه الله تبارك وتعالى بها الكفار وجعلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. إذن هذا هو النصيب الذي أعددته لهذا المجلس، أسأل الله لإخواني ولي أن يحصل لهم النفع بهذا، وإلى موعدنا القادم. السلام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن إخواني المتابعين لبرنامج الدراسي
قناة الإبانة السلفية، واصلوا معكم هذه الوصية والتعليق عليها، وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي. هذه الوصية التي كنا في الدرس السابق في هذا الموعد كنت قد افتتحت الكلام عنها وجوانب ما يتعلق بها، وذكرتها بنصها الذي هو متداول في الكتب التي عنيت بفضل العلم وفضل حملته، وأنا ذا مرة أخرى كذلك أذكر وأنبه على بعض ما فاتني في ذلك الدرس السابق من ذلك فاتني في ذلك الموعد أن أعرف بصاحب الوصية، وأعني به طبعا من عهد إليه علي بن أبي طالب بها. وأما علي بن أبي طالب فهو صحابي مشهور معروف، نستغني عن تعريفه بما هو معروف عنه، ولكن كميل بن زياد أرى أنه ضروري أن أعرف به، سيما ما ورد عنه في كتب أهل العلم وكتب الرجال. إذن كميل بن زياد هو الذي أوصي بهذه الوصية، أوصاه بها علي بن أبي طالب، وقلت هذه الوصية ونحن نازلنا في أولها أحب لإخواني أن يكون لهم اهتمام بها، مطالعة لها، مدارستها، مذاكرتها، الاستفادة مما جاء فيها من العربية ومن التوجيهات ومن النصائح، سيما طلبة العلم بل عموم الناس. نعم، هذه الوصية هي من غرر الوصية، وجدت أن بعض مفرداتها حتى في تاج العروس الذي شرح به صاحبه الزبيدي القاموس استعمل بعض مفرداتها للاستدلال على بعض كلمات منها من القاموس. نعم، إذن صاحب الوصية الذي أوصي بها هو كميل بن زياد بن نهيك النخعي الكوفي، هو من رواة الحديث، وإن كان من المقلين كما ذكر عنه، هو من رواة الحديث، ذكر ابن حبان في المجروحين، وذكر عنه أنه كان من المفرطين في علي رضي الله عنه، وحدث عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة، وكان من قتلة الحجاج، أي ممن قتلهم الحجاج سنة 82. الظاهر أنه لم يترجم له في سير أعلام النبلاء، ولكن وجدت له ترجمة نعم تليق به في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، وذكر عنه كذلك ما ذكرت كتب السير من أنه قتله الحجاج صبرا، مقصود صبرا بمعنى أنه طبعا يعني مثلوه لأن يقتل فقتل، وقصة قتله وسببها ذكرها ابن كثير كذلك في البداية والنهاية، وقال عنه ابن كثير وقد روى عن كثير أو قد روى عن كثير روى عنه كثير من التابعين، هذا معنى ما قاله ابن كثير في بدايته. وقال الذهبي عنه في ميزان الاعتدال قال ووثقه ابن سعد وابن معين، وقال ابن حزر في تقريب التهذيب ثقة رومية بالتشيع، وقال ابن أبي حاتم في جرح التعديل مجلد السابع قال روى عنه أبو إسحاق الهمدان وعبد الرحمن بن عابس وعبد الله بن يزيد الصهباني والأعمش وعباس بن ذريح، ونقل أيضا توثيق يحيى بن معين له. إذن هذا شيء مما يتعلق بترجمة هذا الراوي الذي روى لنا هذه الوصية عن علي بن أبي طالب، وهي وصية أوصاه بها. نعم، هذه الوصية لازلت أجمع لها بعض التقاريض، والمقصود بالتقاريض من من العلماء ذكرها في كتبه، أوردها سواء بإسناد أو بغير إسناد، أو شرحها أو اقتطف منها أو أثنى عليها أو استعملها في توجيهه، هذا كله أعتبره تقريضا وأدونه، وقد حصل لي منها اليوم من تقاريض على هذه الطريقة ما قرضها أو ما قرضه بها أبو بكر الخطيب البغدادي وابن السني رحمه الله وابن تيمية وابن القيم في غير مفتاح دار السعادة في غير من كتبه، وابن كثير رحمه الله، وكذلك في تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد المرتضى الحسيني الزبيدي. وهذه التقاليد إن شاء الله سوف يعني عند إتمامها وجمعها سوف أتولى إن شاء الله بيان وما قيل فيها، ولعل ذلك يكون ربما آخر ما نختم به هذه الوصية إذا يسرها الله تبارك وتعالى. قد توقفنا في الحصة السابقة منها عند الكلام على أصناف الناس، ذلك التصنيف الذي هو من تصنيفات عالم من علماء هذه الأمة وصحابي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وهو يوصي كميل بن زياد. ولا بأس أن أورد كذلك بعض ما أحاط بهذه الوصية مما يجعلها كأنه كل من أراد أن يوصي أو أراد أن يدرس أو أراد أن يعلم لا بد أن يجتهد في تحصيل المناخ الذي يجعل كلمته أو وصيته أو إلقاءه مقبولا محفوظا. وإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج أو أخذ بيد كميل بن زياد النخعي، خرج به إلى الجبانة، فلما أصحر وتنفس الصعداء أخذ يلقي بهذه الكلمات التي هي كانت جامعة. ومن ضمن ما ذكره فيها قال: الناس ثلاثة، عالم رباني. وهذا تعرضنا لمعناه وما تعلق به في المجلس السابق. الناس قال ثلاثة، عالم رباني، وهو الذي طبعا أخذنا معناه مما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في شرح هذه الوصية في كتابه الفقيه والمتفقه. قال أن العالم الرباني كأن كلمة ألف النون في هذه الزيادة لإفادة المبالغة، وهو الذي لا زيادة على فضله لفاضل. ودخل في وصفه بهذا بأنه رباني، وصفه بكل صفة يقتضيها العلم لأهله ومنعه مما خالفها. إذن هذا هو الذي يسمى العالم الرباني، لأن المؤلف رحمه الله سوف يذكر كذلك في آخر هذه الوصية أصناف حملة العلم. وهذه الأصناف طبعا يخرج منهم العالم الرباني الذي قدمه في الذكر وذكره في صدر هذه الوصية. وقال القسم الثاني من الناس، من عموم الناس، هو المتعلم على سبيل النجاة. المتعلم على سبيل نجاة. والقسم الثالث هو الهمج الرعاع أتباع كل ناحق. ونبدأ بالمتعلم في هذا المجلس. والمجلس السابق طبعا قلنا تناولنا فيه معنى العالم الرباني. وعندما نقول العالم الرباني كما قال المؤلف رحمه الله عالم متصل بالله عز وجل، فيه مواصفات العلماء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وإلا فكثير من الناس يتصدى للعلم ويحسب على أنه من حملته، لكنه خلوا من جميع المواصفات المطلوبة في حملة العلم. قال: المتعلم على سبيل النجاة هو الطالب، طالب أي طالب العلم، القاصد بتعلمه النجاة من تضييع الفروض الواجبة عليه، والرغبة بنفسه عن إهمالها، والأنفة من مجالسة البهائم. هذا كلام للخطيب البغدادي نقله عنه ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة، وجعله كأنه شرحا للوصية. قال كذلك: وقد نفى بعض المتقدمين، نفاه أي نفى يعني من ليس بهذه الصفة، أي كان من الهمج الرعاع، نفاه عن جملة الناس، من لم يكن من أهل العلم نفاهم أي أخرجهم من جملة الأناس كما قال بعضهم، أي من لم يكن على هذه الصفة، من لم يكن متعلما على سبيل النجاة فهو إذن سوف يكون ولا شك من القسم الثالث الذين هم الهمج الرعاع. قال بعضهم وهو يتكلم عن هذا الهمج الرعاع، قال: ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر، ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر. وأما إذا كان ترك التعلم لأصل الدين، يعني ترك أصول الدين تعلما لم ينهمك في تعلمها، هذه الأصول التي يكون بها الإنسان مسلما، فهو إعراض ناقض لإسلام صاحبه، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا النوع من الإعراض هو الذي ذكره محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الناقض العاشر من نواقض الإسلام، وجعله ناقضا من نواقض الإسلام، بمعنى أن صاحبه إذا كان مسلما وكان متصفا بهذه الصفة، تاركا للتعلم معرضا عن التعلم صادا عنه، فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام، لأن هذا الإعراض ينبئ عن كراهية للعلم وصد عنه، هو الذي يكون به صاحبه مرتدا، والردة هي الرجوع المسلم عن إسلامه. وليس طبعا هنا المراد به ذلك الذي يتكاسل عن أن يتعلم تفاصيل الشريعة، ويتكاسل كذلك عن أن يتعلم ما به تصح بعض عباداته وتكون عباداته كذلك محتملة لوقوع الخلل، بل وربما الخلل مبطل، فهذا نعم يستحق التثريب ويعتبر عاصي. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. والذكر في الآية هو القرآن، هو القرآن كما قال النحاس في إعرابه عند هذه الآية، قال: وأعرض من أعرض عنه، قال: أعرض عن تدبره والإيمان به. إذن هذا النوع من الإعراض الذي صاحبه لا يعرض عن ذلك المستوى من العلم الذي به يحصل المعلومات التي يكون بها مسلما. ربما يعرض عن معنى كلمة لا إله إلا الله يعرفها، ويعرض عن حكم وجوب الصلاة وما أوجب الله تبارك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه. الإعراض عن هذا أو عن هذا المستوى من العلم والمعارف صاحبه يكون بذلك مرتدا، يكون مرتدا خارجا عن ملة الإسلام، نعم، بحيث ربما ليس عنده ما به يصحح إيمانه من العلم، وهو على حالة لا يميز بين الشرك والتوحيد، لا يميز بين الكفر والإيمان، يوشك أن يقع في الكفر من غير أن يشعر. هذا الإعراض عن هذا النوع من المعلومات هو إعراض عن دين الله، عن أصل الدين، فيكون صاحب العياذ بالله مرتدا. قلت ذكره محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في النواقض العشرة، وقال إعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه، إذن فكيف العمل به؟ هؤلاء المعرضون هم الذين عناهم المؤلف رحمه الله بقوله همج رعاع، همج رعاع، وسوف نأتي إلى تفسير وشرح وبيان ما معنى الهمج الرعاع. وهم طبعا مهملون لأنفسهم، الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. هذا كلام الخطيب البغدادي، وهو يشرح هذه الوصية، قلت في كتابه الفقيه والمتفقه، قال وهو يوضح معنى كلمة الهمج الرعاع، قال المهملون لأنفسهم، بمعنى نسوا أنفسهم، نسوا أن يتعلموا، نسوا أن يتعرفوا على أصل دينهم، الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. وشبههم في الوصية بالهمج الرعاع. والهمج أيها الإخوة إذا تأملتم كلمة ربما فقط بذلك النصيب الضئيل من العربي التي عندنا لأفادنا لفظ الكلمة أن الهمج هو ذلك الشخص الذي هو فوضوي في حياته، ليس له نظام وليس له غاية محددة يسعى في تحصيلها وبلوغها، هذا هو يقال له همجي. والهمج نستعمل هذه اللفظة ولازلنا نستعملها، نعم، وكفى به همجية أنه يريد أن يعمل بالدين من غير أن يتعلمه، يريد أن يعمل ويريد أن يكون عمله صحيحا ومقبولا ربما، ومن غير أن يتعلم شيء من أحكام عباداته ومعاملته. إذن حقيقة بمثل هذا أن يعلم بأن كل ما يوقعه من عبادات بل والمعاملات أيضا فاسد، ولا بد أن يتطرق عليه الفساد، كيف هو لم يتعلم قبل العمل؟ هذا كذلك من همجيته. قال الهمج، قال في القاموس محركة الهمج بتحريك الميم، يعني ليس الهمج، قال في القاموس ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير، ثم قال أيضا ويطلق على سوء التدبير في المعاش، يطلق عليه الهمج، سوء التدبير في أمور المعاش، هذا كذلك يقال له همج. وأما الرعاع فقال كسحاب، هذا من حيث الضبط، قال كسحاب أي الأحداث الطغام، ومن لا فؤاد له ولا عقد. وقال في تاج العروس: ومنه قول عمر: إن الموسم يجمع رعاع الناس. عمر رضي الله عنه هكذا قال: قال إن الموسم يجمع رعاع الناس. إلا أن الأزهري قال بضم الراء أي تكون الرعاع، ولكن المشهور هو الرعاع. هذا القسم الثالث هو الذي يطلب من المتعلم أي طالب العلم أن يحذر من مخالطته، لا يخالط هذا النوع. هذا النوع إذا خالطتهم فتلك هي المهلكة، ولا بد أن تتقيهم، ولا بد أن تكون معهم كما قال تبارك وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. بل قال عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. هذا هو حال مجالسهم، وحالهم في اهتماماتهم، وحالهم فيما إذا اجتمعوا على أمر الله يجتمعون إلا على ما هو لغو أو قريب منه. فطالب العلم الذي هو شحيح بوقته وبعمره لا يختلط بهم، وإذا قدر أنه اضطر أو يحتاج فسوف نذكر إن شاء الله بعد قليل حيلة في كيفية التخلص منهم. هذا القسم الثالث هو الذي يطلب من المتعلم أن يحذر من مخالطته، كما قال ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع، قال: فإن تركها، مقصود بها معاشرة ومخالطته، من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس. لغير الجنس معناها غير طلبة العلم، غير طلبة العلم. مخالطتك لهم كأنك تختلط بغير جنسك، فسوف يضيع عليك كثير من وقتك، بل ربما كذلك يذهب ببعض همتك وتشعر، أو بل قال ابن القيم في بعض كتبه رحمه الله قال لهم: حمى الروح. حمى الروح بمعنى الروح إذا رأتهم تصيبها الحمى كما يصيب الجسد حمى، خصوصا، هذا من مواصلة لكلام الجماعة، لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة، وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده، إلا من يفيده أو يستفيد منه. كان يقول بعضهم أو يذكر حال طالب العلم ويذكر نفسه كذلك في ذلك، يقول: إذا وجدت من هو من أنا أفضل منه فذلك يوم إفادتي، وإذا وجدت من أنا أفضل من هو أفضل مني فذلك يوم استفادتي، وإذا وجدت من هو مثلي فذلك يوم مذاكرتي، وإذا لم أجد أحدا فذلك يوم مصيبتي. كانوا يبحثون وينشدون الفوائد وينقبون عنها، والاستفادة والزيادة من العلم، ولربما يكون يوم مشؤوما ذلك اليوم الذي لا يفيد ولا يستفيد ولا يذاكر، بل هو يوم مصيبة من مصائب يسترجعون. نعم، ونحن ربما هذا الهم ليس عندنا ولا نبالي، وربما تمر علينا الأيام والأيام متوالية كذلك، والشخص قد يفقد معلومات سواء كان بقلة مذاكرة، وسواء كذلك بأن يهتم بما من الشؤون لم ينضج عقله لإدراكه وفهمه، أو مما لا يحسن الكلام فيه ونحو ذلك. إذن قال: ينبغي لطالب العلم لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه. هذا قلت من تذكرة السامع المتكلم لابن جماعة رحمه الله. وتحت فصل آداب الزمالة، آداب الزمالة من حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله قال: احذر قرين السوء، احذر قرين السوء، والناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك. الشيخ العثيمين بشرحه لها قال: هذه الكلمات مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السيئ كنافخ الكير. كنافخ الكير، هذا هو حال الناس في مجالسه، إما أن يكون جليسك صالحا صالحا، فهذا الجليس الصالح فهو كحامل المسك، لا بد أن تشم منه رائحة طيبة إذا لم ترتع منه أو تأخذ منه ربما ما تأخذ. وأما الجليس السيء فإنه كنافخ الكير ينفخه، فلا بد ربما تحرق ثيابك، ولربما كذلك أيضا تبقى تشم الرائحة الكريهة، رائحة ما يحترق، هكذا بالنسبة للجلساء، وهذا هو حالهم وهذه هي صفاتهم. وقسم الاصدقاء، الاصدقاء بمعنى الأصحاب الذين يكثر أن الشخص يجالسهم ويقضي معهم غالب وقته، فلا يخرجون أيضا عن هذا التقسيم الثلاثي الذي كذلك إذا عرضته على عقلك وجدته تقسيما، نعم، يساعد عليه النظر العقلي وهو صحيح، لا يكاد يزيد عليه قسما رابعا. قال: الأصدقاء ثلاثة: إما صديق منفعة، الصديق إما صديق منفعة، وهو طبعا ذلك الذي ينتفع منك بمال ونحوه أو يطمع في ذلك لأنك عودته شيء من ذلك، وهذا في الحقيقة ربما حتى يدل عليه قوله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، هكذا حال. إذن هذا صديق المنفعة، هكذا نضيفه إلى ما أوجب صدقته، إلى ما سبب ارتباطه وجعله يركن إليك ويكون عندك وربما ملازما لك، إنما جاء به المنفعة المتخيلة. القسم الثاني من الأصدقاء: صديق لذة، صديق لذة، فتش في أصدقائك سوف تجد هذا التقسيم صادقا. صديق لذة معنى ذلك الذي يتمتع ربما بحديثك ومؤانستك ومسامرتك، بل ربما حتى قد تسمعه بعض الفوائد في الشرع ولكنه ليس عازما على التطبيق. موجود هذا الصنف من الناس، من يحب الحديث في أمور الدين ويستفيد، نعم، ولكنه غير عازم على العمل، وإنما فقط من أجل أن يتثقف أو أن تكون عنده مثلا معلومات يحضر بها في المجالس فهو يتزود لذلك، ولكن ليس لديه عزم. وأمور الدين ومعلومات الشرع حقا إنما هي للعمل، ليس لأجل أن الشخص يأنس بمذاكرتها فقط. هذا الصديق يسمى صديق لذة، صديق لذة. ومن المفروض في الحقة في وقتنا هذا، نعم، يدخل في ذلك ما كنت أيضا اتخذته أو اتخذك صديقا ولو عن طريق هذه الوسائل التي يسمونها وسائل اجتماعية، الشخص ممكن يسمر معه ويقضي أحاديث طويلة، نعم، فهم لا يخرجون كذلك عن هذا التقسيم. القسم الثالث وهو أنفع الثلاثة، صديق فضيلة، صديق فضيلة، وهذا هو الذي في الحق كما قال عنه هو العملة الصعبة، عملة صعبة يعز العثور عليها وقلما تجدها. نعم، هذا هو الذي إذا وجدته فإنك قد ظفرت بمطلوبك ووجدت ضالتك، هذا الذي يدلك على الخير ويعين عليه وينصح به، هذا القسم الثالث. ثم الصديق الفضيلة، إذن الصداقة أصدقاء هؤلاء، صديق منفعة، صديق لذة، صديق فضيلة. نعم، وربما قريب منه كذلك ما قاله شاعر ثلاثة أحباب، فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل، قريب منه وليس بمعناه. وإذ الأمر كذلك، أي كما تقدمنا، كما تقدم من ذكر العشرة والمخالطة وكثرتها والإكثار منها وفضول العلائق والصحبة، فإذا وما فيها من المخاطر وتضييع الأوقات. نعم، فإذا المخرج من ذلك هو العزلة، العزلة، إلا أنه لا بد لها من علم وزهد، لا بد لها من علم، أي للعزلة من علم وزهد. بل قالوا أن العزلة من غير زاي الزهد علة، ومن غير عين العلم زلة، بمعنى تكتب كلمة عزلة إذا نزعت منها العين اسقطتها، ما بقي لك من حروفها هو زلة، وإذا اسقطت كذلك حرف الزاي مع عودة العين فيكون ما بقي من حروفها هو كلمة علة، وكليهما في الحق كذلك أيضا الشخص يحاذرهما. إذن الشخص إذا وفق الله عز وجل لأن جمع همه على العلم وحبب إليه العلم، بل ذكر في لا يخبرني هل هو الرد الوافر أو الرد الوافر، أظن الرد الوافر، نعم، يقول فيه أن ابن القيم عليه رحمة الله كان يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتمثل بقول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، كأنه يكون في مكان لا يكون فيه أو لا يسمع فيه صوت الأناس، وصوت إنسان فكدت أطير، بمعنى يقلق من جاء ما يشغله، وربما حضر إليه أناس ممكن قد يكون حضورهم له وضياع لوقته فيكاد أن يطير، بمعنى يشعر بقلق يحيط به ويخاف على وقته أن يضيع منه. بل يذكرون عن بعض أهل العلم أنه كان إذا حضره من حضره من الأصدقاء يعد لذلك عملا يدويا بحيث يتحدث وهو يشغل به نفسه، كأن يكون مثلا تغليف كتب أو إصلاحها أو حبكها أو شيء من تلك الأعمال، أو ربما حتى فيه خسف النعال ونحو ذلك، كل هذا حصن وحفاظا على الوقت، سيما بالنسبة لنا نحن طلبة العلم نحتاج إلى مثل هذا النوع من التفكير والتنبيه. وقيل أو قال أحدهم لا يطعم العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. وقبله قوله، قول الشاعر، قالت مسائل سحنون لقارئها، قالت مسائل سحنون لقارئها، بالصبر يدرك منا كل ما اشتهر، لا يطعم العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. قال ابن جماعة رحمه الله، فإن احتاج إلى من يصحبه، إذن يحتاج طالب العلم إلى أن لا بد له من صاحب، يستروح معه على طلب العلم ويكون كالصديق الذي تحتاجه لتأنس به وتذاكر معه ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان بطبعه. فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدارات قليل الممارات إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. هذا إذن من جماعة كأنه نعم هذا هو الذي وعدت به أولا أن الشخص ربما قد يستوحش من قلة الرفاق وقلة الاستقاق وربما لا تطاوعه نفسه على أن يبقى هكذا منفردا، فإنه في هذه الحالة نعم قال لا بد أن يتخذ له صاحبا صالحا دينا وهو صديق الفضيلة كما تحدثنا عنه سابقا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدارات قليل الممارات وإن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. هذا القسم وهو قسم الهمج الرعاع الذين يحذر طالب العلم من مخالطتهم ذكر من صفاتهم الوصية قال أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق، ناعق مأخوذ من ناعق الراعي بغنمه بمعنى يصيح بها، وليس شرط أنه إذا صاح بها أن يسمعها كلاما متميزا واضحا حروفه بل أي صوت، يعرفون أنه صوت الراعي ويعرفون أنه ربما كان اقترن به أنه في آخر النهار يناديها للرحيل، فإنه لا يهم أن يكون ذلك الصوت صوتا فيه حروف أو ألفاظ أو معاني أو يلتمس أو يبحث له عن معاني، لا، نعق الراعي بغنمه كما قال في القاموس. ومنه قول الأخطل فنعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا، أنعقد بتهجاء يهجو فيه الأخطر جرير بن عطية الخطف يقول فانعق بضأنك يا جرير انعق بها فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا أي ادعوها، ويكون ذلك في الضأن والماعز خصوصا نعق. ومنه قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء في سورة البقرة، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال الفراء رحمه الله أضاف المثل إلى الذين كفروا ثم شبههم بالراعي ولم يقل كالغنم، إذن فالذين كفروا مع ما هم فيه كالدواب السارحة لا تفقه ما يقال لها وإنما تسمع صوت الناعق بها فقط لا تفقه، هذا هو حال كثير من الناس، ولربما نحن كذلك نعم أحيانا الواحد على ما كان قد ألفه في سابق إزمانه يستوحش من القلة ويحب أن يكون وسط المعمعة ويكون في جموع الناس ويكون حاضرا ويكون ربما لا تروق له الحياة إلا أن يكون من مجلس إلى مجلس ونحو ذلك، فهذا لا بد لطالب العلم أن يقطم نفسه عنه بل ويقلل. نعم هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وقتادة وغيرهم لأن الآية قالوا فيها الذين كفروا مع ما هم فيه كالدواب السارحة لا تفقه ما يقال لها وإنما تسمع صوت الناعق بها فقط. إذن هكذا كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه شبه أولئك المعرضين عن طلب العلم غير المقبلين عليه بالهمج الرعاع أتباع كل ناعق من كل من نعق بهم لا يلتفتون ولا يفتشون في محتوى كلامه ويتباحثون معهم في مضمون ما تكلم به وفي مقصده وفي كلامه هل هو صواب وصحيح وهذا الكلام هو كلام مفيد أو غير مفيد أو نافع أو غير نافع، وإنما مجرد النعق والصوت وزخرف القول هو الذي يغترون به، وهذا هو ربما اللائق بأمثالهم، وهذا هو الجزاء الوفاق لما أعرضوا عن طلب العلم الذي يمكنهم من فحص الدعاوى وتمحيصها، كانوا وصاروا إلى هذه الحال الذين شبه الله تبارك وتعالى بها الكفار وجعلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. إذن هذا هو النصيب الذي أعددته لهذا المجلس، أسأل الله لإخواني ولي أن يحصل لهم النفع بهذا، وإلى موعد القادم. السلام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.